ما تفضلتوا
الله يجيب يوم هي
كلام عن صفات. بعد أن عرفنا بأن واجب الوجود مفهوم واجب الوجود من خلال الدليل الفلسفي يعتمد على ركيزتين رئيسيتين. الركيزة الأولى استغناؤه عن ما عداه واحتياج، الركيزة الثانية احتياج ما عداه إليه. وقلنا على نحو الإجمال، اسمعني لو تتقرع عشان يكون كلامي يكون مفهوم لك أكثر. قلنا على أنه الإجمال الصفات يمكن أن تستلهم من خلال الملازمات إلى هاتين الركيزتين. الركيزة الأولى يمكن أن ينسب إليها مثلا كل ما يوجب الكمال من أبدية وأزلية وعدم تركيز، ومن خلالها أيضا دفع كل ما يوجب النقص، لأن النقص احتياجه. صحيح. من خلال الثاني اللي احتياج الكل إليه يمكن أن تستلهم بعض الصفات الأخرى، لأنه باحتياج الكل إليه على نحو العلة الموجدة. وقلنا شنو المراد من العلة الموجدة؟ العلة الموجدة لها ميزات ثلاث ذكرناها بالأمس، وذكرنا أيضا بأن العلة الموجودة محتاج إليها في الحدوث والبقاء. صحيح؟ هذا تكلمنا عنه على نحو الإجمال. بعدين قلنا بالأمس على أنه الصفات تقسم كالتالي، الصفات الإلهية المقدسة تقسم كالتالي: صفات ذاتية واحد، صفات فعلية اثنين. عليكم السلام. الصفات الذاتية تقسم إلى وجودية وإلى سلبية. صحيح؟ ذكروا صفات تقسم إلى ذاتية وإلى فعلية، والذاتية تقسم إلى ثبوتية وسلبية. والفارق بين الذاتية والفعلية تذكروا قلنا بأن الصفات الذاتية شو التفتوا يلحظ فيها ماذا؟ أنها متى ما تصورت الذات صورت تلك الصفات الفعلية لا بالإضافة بلحاظ. وبكلمة أخرى خلوها على بالكم زين، أن إحنا ما قلنا في واجب الوجود له ركيزتان استغناؤه عن غيره ركيزتان، ما كان يرجع إلى الركيزة الأولى فهو صفات ثبوتية صفات ذاتية، وما كان يرجع إلى الركيزة الثانية فهو صفات فعلية. الصفات الأولى الصفات اللي كانت راجعة إلى ماذا؟ التي كانت راجعة إلى عدم احتياجه، يعني راجعة إلى ذاته أنه ذات غير محتاج. فكل ما يوجب الكمال من الصفات وينزه عن النقص فهي صفة ذاتية. وكل ما تتحدث عن احتياج إليه فهي صفة فعلية أي الضابط. ومرد الضابط إلى ماذا؟ والمصنف ما أشار إلى هذا. مرد الضابط إلى هاتين الركيزتين. ما نحن عندنا ركيزتين. الركيزة الأولى قلنا كل صفات الكمال نثبتها له وكل صفات النقص ننزهه عنه. الركيزة الثانية لا بلحاظ احتياج ممكن إليه. فإذا الركيزة الأولى ما هي إلا الصفات الذاتية، والركيزة الثانية ما هي إلا الصفات الفعلية، يعني بلحاظ احتياج الممكنات إليه. لذلك وقع البحث في بعض الصفات مثل السميع والبصير. هناك من قال بأن السميع والبصير هي صفة ذاتية بلحاظ أنها توجب الكمال، لأنه إذا كان سميعا بصيرا فهو كامل زين. فإذا توجب الكمال هذا من الركيزة الأولى احتياجه، عما عدا ما يحتاج إلى آلة ولا يحتاج إلى حتى يسمع، هو بنفسه سميع هو بنفسه بصير. على هذا التقريب شي يصير صفة شنو؟ ذاتية. على تقريب آخر وهو أن السميع البصير لا، بلحاظ أنه الممكنات في وجودها تحتاج إلى من يسمعها ويبصر بها حتى يقضي حوائجها، حتى يعدل بينها، حتى يحكم بينها، حتى يقيم العدل بينها. بهذا اللي حاط صفة صفات فعلية. لذلك بعض الكلاميين ذكر أن السميع البصير من الصفات الفعلية.
إيش ما كان سميع ولا بصير؟
لا مو ما كان سميع ولا بصير.
نحن قلنا نقول إن المخلوقات المحتاجة إلى من يسمعها وتقضي حوائجها وتشرفها
مو هذا اللي حاضرهم سيدنا.
ليش ما
أنا أقول هذا أساس التقسيم شنو؟ أقول قسمة الصفات بلحاظ هذا فقط، مو ضابطة في التقسيم. الضابطة في التقسيم إذا كان بلحاظ يعني بس ضابطة لتقسيم الصفات، مو أنه كان شيء اختلف شيء. لا مو لا لا
هذه تقول مثلا بان الله في السماء ولا يقول بانه متحيز ولا يقول كذلك، يلزمه انه متحيز من جسم وذو هيئه وصوره، يلزم هو
احنا يعني احنا في صدد الكلام عن الوهابيه، احنا اقول في صدد بيان الحق. اذا كان بيان الحق شيء وبيان ودفع عن شوفه شيء اخر.
كما
الالزام الشيخ ما يلزم هو انه يلزم. لا 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 ما يلزم، احنا لازم نكون دقيقين، طالب يكون دقيقين. أقول الآن في التقسيم تقسيم الصفات بغض النظر عن منشئها، ليش قال صفات ذاتية وصفات فعلية؟ صفات ذاتية وصفات فعلية واحدة من المناشئ اللي ذكرتها أنا هذه الآن. لو تلاحظوا الصفات الفعلية تلاحظ بلحاظ الركيزة الثانية، الصفات الذاتية بلحاظ الركيزة الأولى. بس لو لازم هذا أنا ما لازم الآن نجي نقول على أنه يذكر مثلا المصنف على أن الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية هذا. لقد تأملوا أنه نفس الشيء نفس الكلام. الصفات الذاتية شنو الصفات الذاتية؟ ما كان بتصور الذات تصور صفة.
الصفات
المخلوق
سيدنا ما بلغ
يعني ما يكون هذه الصفة. أي صفة ما يمكن؟
يعني هذا ما إذا تصورنا الذات نتصور الصفات.
ليش؟
هذا المخلوق ما
بلغ عجيب.
لأن صفات الله يعني الذات لا تقول هكذا.
طيب إذا تصورت في يثبت إذا صفات الله عن ذات يعني متى ما تصورت الذات تصورت الصفة.
إذا تصورت عن
ذات
ما أنا تصورت هذا عالم كبير
إلى تصورت. مش قاعدين نقول.
نجسي ما مش فترة زمنية يعني يلزم شيء أول حاجة أن تصورت بعد رجع تصورت الصفات.
أقول لك متى ما تصورت الذات تصورت الصفة، متى أداة شرط، متى ما تحقق المعلق عليه تحقق المعلق. متى يعني في تلازم شرط ما خددت الشرط في القطر تلازم يعني التعليق ما أدو إلى التلازم. التلازم بين هذا وبين هذا تلازم. متى ما تصورت تصور وين الانفكار
وما تسئين التلازم يدل على التغاير بين اللازم والملزوم.
هذا قلنا لكم في فرق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. هناك فصيفة العالم لا تنفك عن الله عز وجل، الحي لا تنفك عن الله، قدرة لا تنفك عن الله، لكن انت شلون تتصورها؟ احنا كلامنا مو على شنو في الحقيقه وفي الواقع وفي الثبوت، كلامنا انت شلون تتصور. لاحظين فرق بين ما هو في الواقع وبين شلون تتصور انت شلون تتصور. انا بقرب الذهن بقرب الصوره لك، مو معناه انه انت لما تتصور بعدين تصدق وبعدين يعني هم نفس الشيء. هناك انفكاك في عالم التصور بعدين لما يصير في تصديق في عالم التلازم. لا مو صحيح هذا، هذا مرة ما صار حتى في الأمور الطبيعية ما صار. الآن النار تحرق، أول شيء تتصور النار وإن كان هذه في ثواني يمر، تتصور النار وتتصور أن في ورقة جنبها وعند تتصور أنها قامت بالإحراق، لكن في الحقيقة في الخارج قاعد تنتظر كذا لين تتصور النار بعد تتصور الورقة وبعدين تصير الإحراق، قاعد تنتظر لو فعلا مجرد وجود النار ووجود الورقة يتم الإحراق. أنت تصورك المرتب على وجوده صح يحتاج إلى مراحل، أول شيء تصور وبعد تصور تحتاج إلى تصديق بالنسبة، لكن الكلام مو على هذا، الكلام على أنه إحنا في عالم الفاسلون نتصور صفات الله عز وجل. يفهم كلامي؟ يفهم كلامي أو لا يفهم؟ زين. فذكر المصنف أن الفرق الرئيسي بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، الصفة الذاتية ما كان بتصور الذات تتصور الصفة، لكن لها تتمة مو بس لحالها الكلام هذا، لكن وتكون الصفة ماذا؟ وتكون الصفة موجبة للكمال، إذا تتكلم عن الكمال فتكون من جهة صفات الذاتية، إذا تتكلم لا بإضافة احتياج المخلوق تكون صفة فعلية. لذلك قالوا بأن العلم، نسأل الشيخ، العلم صفة ذاتية. ليش صفة ذاتية؟ هي مجرد، لو أخذنا بس من هذه الجهة أنها بتصور الذات تتصور الصفة، هذا الحالة مو كافي، لأن قد واحد يسأل يقول وين المعلوم، يقول هذا سد الباب. ليش سد الباب؟ لأن هذا مو كلامنا في مقياس وضابط الصفة الذاتية، كلامنا في ضابط الصفة الذاتية أنه كل صفة توجب الكمال فهي ذاتية، هذه العلم يوجب الكمال فتكون صفة ذاتية ولا تكون صفة فعلية. وكذلك الحي، وكذلك القدرة، وكذلك الوحدانية، وكذلك التكلم، هذه كلها صفات ذاتية لأنها توجب الكمال للذات، فإذا هي صفات ذاتية وليست صفات فعلية. مثلا احنا الحي نقول صفة ذاتية لأنها توجب الكمال، لكن المحي، الحي عندنا والمحي مو عندنا صفة، المحي، المحي شو تصير؟ صفة فعلية، لأن المحي يعني لا يشترط في العلة حتى تكون كاملة أن تكون محية، هذا المحي بلحاظ أن هناك من أحيا من لحاظ الفعل. فإذا الصفات الذاتية لاحظوا أن بتصور صور الذات اللي تتم بعد، وأنها موجبة للكمال، متى ما لم يتحقق الكمال إلا بها فهي صفة ذاتية.
المحور والمحط هو
أنها
توجب الكمال،
توجب الكمال، لذلك أنا قلت أنها مردها إلى وكيدة الأولى. إذن
العلم العملي هم يعبرون عنه كما نحسب الكتاب، يعني بلحاظ يكون
بلحاظ الجزئيات الخارجية، قصدكم هذا مو لحاظ حمال، إحنا قاعد نتكلم عن هذا بلحاظ الخارج،
هو بلحاظ الخارج لما حتى في القرآن يشير بعبروا عن هذا علم عملي. يعني
إذا نقول العلم مش مرادف بالعلم، لأنه بعض الصفات، مثلا بعض الصفات يقول كل المتكلمون يقولون والفلاسفة يقولون، فنحن ما ندخل فيه، بعض الصفات يعبروا أنه هناك واسطة بين الخالق والمخلوق اللي يعبروا عنها بالنفس النبوية. مثلا لما مثلا في عالم الحكم في الأصول، تروح ما توصل، يقولوا أنه لابد أن يتصور المولى ملاك المصلحة حتى يحكم بالوجوب مثلا، أو ملاك المفسدة حتى يحكم بالحرمة. ليش؟ والمولى عنده ذهن يتصور وكذا. وكذلك العلم في الخارج، لما فلان يعلم، لما مثلا هناك علم بحادثة معينة، ليش؟ والمولى يعني يتبع جزئيات، حاجة جزئيات موجبة لماذا؟ موجبة لكونه حادث، هذا كان موجود ولا لم يكن موجود؟ يعبرون عنه بالنفس النبوية. النفس النبوية شنو النفس النبوية؟ النفس النبوية، أو مثلا قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ليش الله يتحسر؟ الله محل للحسرة وللفرح لا، هناك توسط في المقام. شو التوسط في المقام؟ هذا يعبر عنه بالنفس النبوية. توسط يعني يوقع الحسرة في النفس النبوية فكأنما وقعت في الله عز وجل.
لا
شنو الآية؟ تقتل نفسك عليهم حسرات؟ شنو الآية؟ لا تذهب نفسك عليهم حسرات. زين، فيوقع هذا النوع من التغير يوقع في النفس النبوية. الحل ما ندخل فيه الآن، احنا كلامنا مو في هذا، كلامنا انه العالم في اثناء التطبيق ان شاء الله نتكلم عنه، كلامنا انه عالم بمعنى ان هذه ان صفة العلم صفة توجب الكمال اللازم، لا كعلمنا بالاشياء. هو عالم
أصلاً،
لابد لو أن يكون عالم، وإلا لم يكن عالم لم يكن كاملا. وسوف يأتي حتم المصنف لأنه يستدل على العلم مثلا بأدلة النظم، هذا التأمل الذي في الخارج. لو لم يكن عالما شلون هذا التنسيق العظيم اللي صار في الكون؟ قطعا هذا يكشف عن علمي.
نسوع أصلا عبر هنا على يعني علم، عبر عنه بالعلم العملي، عبر عنه.
تنطبق العبارة، خل عندك العبارة الآن، عبارة المصنف نطبقها نقرأها الآن، خليك تسمع شو أقول أنا وبعدين نطبق العبارة. أقول العلم اللي قاعدين نتكلم عنه إحنا مو هذا العلم، العلم بالجزئيات، العلم اللي قاعدين نتكلم عنه هذا العلم الموجب لصفة الكمال لله عز وجل. وراح شو أقول؟
والحكي
كذلك والقادر كذلك، إحنا بنتكلم عن هذا بالتفصيل شوية شوية. إحنا كلامنا الآن في التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية واحدة واحدة، هذه مازال أقدام فلاسفة كبار ضاعوا فيها، ومتكلمين كبار ضاعوا فيها. لذلك أنا ما أقدر أتكلم كل شيء الآن إلا على حذافيرة واحدة واحدة، حبة حبة شوية شوية. زين، فالفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية واضح؟ إذا اتضح الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية بما يوجب الكمال لله عز وجل، والصفات الفعلية بما يرجع إلى احتياج المخلوق لله عز وجل. ذكروا المتكلمون، ذكروا عدة صفات أجمعوا على أنها من الصفات الثبوتية، بعضهم قال 6 بعضهم قال 8 مثلا أشرت إليها بالأمس، العالم مثلا، الحي، القادر، الواحد، المتكلم، العادل، وبعضهم أضاف السميع والبصير، بعضهم لم يضف السميع والبصير، قال أن العلم يحتوي على السميع وعلى البصير، فما نقل داعي للإفراد بالسميع والبصير. زين، فعرفنا الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. المصنف ذكر في الحقيقة 3 صفات وتكلم عنها، بقية الصفات ما تكلم عنها. مثلا وذكر تكلم عن الحياة وعن العلم وعن القدرة، هذا اللي بتكلم عنه بشوي بالتفصيل. بقية الصفات مثل الوحدانية، مثل التكلم، مثل العدل، مثل السميع، بالنظر ما عاش عنها. ليش؟ العلم لأنه قلنا يحتوي على السميع وعلى البصير فما ذكره. زين، الوحدانية لأنه سوف يفرض لها بحثا بعنوان التوحيد بعدين، فما ذكر، ما تكلم عنها لها. زين، العدل بيفرض له بحث في أثناء الكلام عن المسائل الخلافية فما ذكره. التكلم مو على وايل الآن، نتكلم عنه بعدين. لو على كل حال ما الظاهر أنه ذكر الآن في الصفات الذاتية، فبعضها أهملها الآن لأنه سوف يبحثها في ما بعد على نحو مسائل سوف تأتي. زين، نجي إلى صفة من هذه الصفات التي تحدث عنها المصنف. صفة شنو كان قلنا؟ تحدث عن العلم وعن الحياة وعن العلم وعن القدرة. زين، الحياة والعلم والقدرة إثبات هذه الصفات الثلاث وأنها موجودة للذات المقدسة، عندنا أدلة عامة وعندنا أدلة خاصة. من الأدلة العامة لإثباتها ثلاثة لو الحياة والعلم والقدرة، أن هذه الحياة والعلم والقدرة في الممكن وهو المخلوق، نشوف حيث تتفاضل الممكنات مع بعضها البعض في هذه الأمور الثلاثة في الحياة والعلم والقدرة، فكل ما كانت أكمل كل ما كانت على مستوى أعلى في الحياة والعلم والقدرة، في نوعية الحياة والعلم والقدرة. لذلك الإنسان بعلمه بقدرته هو اللي سيطر على هذه الأرض، سيطر على الكون بس على الأرض. زين، فالممكنات تتكامل، يعني تكامل الممكنات بماذا؟ بالعلم بالقدرة ما شكل. فإذا تتكامل الممكنات وهي المحتاجة بمثل العلم والقدرة، فقطعا الموجد لتلك الممكنات لا بد أن تكون فيه بصورة أتم وبصورة ذاتية. فإذا من خلال ما تفحصنا من تفاوت الممكنات بهذه الأمور، نقول أنها في العلة الموجدة وفي الخالق لابد أن تكون بصفة ذاتية وبصفة أتم، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه. أدينا أدلة خاصة في المقام، مثلا عندما تتحدث عن للحياة، نقول بأن الحياة الله عز وجل والعلة الموجدة واجد للحياة بذاته، لأنه مجرد. شلون واجد الحياة بذاته؟ واجد الحياة بذاته يعني مو حال حال الممكن، كانت حياته معتمدة على غيره، بل كما تقدم أن حياته كانت ضرورية لذاته وإلا لم يكن واجب الوجود. وخلاف الفرض يصير، لأن احنا فرضنا كل انطلاقنا بعد ثبات أو بعد ثبوت صفة أنه واجب الوجود، فبعد تحقيق أنه واجب الوجود حكمنا عليه بأنه حي، وهذه الحياة حياة على نحو الصفة الضرورية، يعني أنها لم تكن حادثة وحدثت بل هي ضرورية لا تنفك عنه أبدا البتة. فإذا كانت لا تنفك عنه أبدا وأنها ضرورية له، فإذا هذه الصفة لا بد من ثبوتها للعلة الموجدة. زين، هذا ما أتكلم عنه كثير لأنها بديهي. الأمر الثاني وهو العلم، قال الدليل على ثبوت صفة العلم لله عز وجل يمكن أن يثبت أو يثبت من خلال طرق ثلاثة. الطريق الأول، الطريق العام اللي قلناه قبل شوية، أنه الكمال في المخلوق يستلزم الكمال في الخالق. الطريق الثاني من خلال نظير دليل النظم، احنا دليل تتذكروه في إثبات أصل الوجود، ما قلنا عندنا دليل التأمل اللي سميناه دليل النظم، هذا دليل التأمل ودليل النظم، قلنا بلحاظ الممكنات الخارجية وبلحاظ هذا الكون وبلحاظ هذا التفاعل بين جميع أطراف الكون، نلاحظ أن هناك نسق خاص وتكوين خاص ونظام خاص في غاية الإبداع، مما يكشف عن كون الموجد لهذا الكون عالما. هذا الطريقة الثانية أو الدليل الثاني. الدليل الثالث بمقدمة فلسفية، وهي أن كل موجود مجرد مستقل فهو عالم. في الفلاسفة نقرر على أن الموجودات المجردة المستقلة عالمة، لذلك من ها هنا نشأت نظرية الإشراق. الإشراق تقول أن الروح لما كانت مجردة قبل دخولها في البدن، لما كانت مجردة كانت عالمة.
كيف يعني لما كانت مجردة عن البدن؟
مجردة عن البدن
يعني كانوا مش يقولون أنها أزلية؟
لا ما أزلية، لأن إحنا قلنا معنى أزلية أنه ما تقدر تتصور زمن لم تكن فيه، وإحنا الفرض أن الروح يعني لا يكون عندك المجرد يساوي الأزلي. إحنا فرض أن الروح مخلوق، فإذا كانت مخلوق وممكنة يعني في زمن لم تكن وكانت، فكيف يحكم عليها بالأزلية؟
لا لا، بيسأل يعني هي عندهم أزلية دخول الأبدان؟
لا لا لا، كانت موجودة مو أنها أزلية، كانت. وهذا إشارة أهم نفس الشيء لما هو موجود عندنا من عالم الذر، أن الأرواح جلد مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، وأن الله أخذ من بني آدم من ذرياتهم، هذه الآية من بعض تفاسيرها يقول أن هذا كان في عالم الذر.
وكان هذه الفطرة
أي فطرة؟
الفطرة التي ورغمنا عليها.
وش دخل هذه فيها؟
من بني آدم من ذرياتهم وأحدهم على أنفسهم وأسمي ربهم.
أنا أقول من تفاسير الآية، من تفاصيل الآية التي ذكرت في المقام، على أنه أن الله عز وجل في عالم الذر، عالم الذر عالم الأرواح، أخذ من بني آدم العهد، أخذ من بني آدم العهد بالتولي للنبي صلى الله عليه وآله والولاية الأمير المؤمنين عليه السلام بعد الإقرار بالتوحيد، موجود عندنا في التفاصيل هذه. فإذا على هذه النظرية، على أن نظرية الأرواح كانت موجودة أصلا، حتى في بعض الأحاديث عندنا في كتاب البحار للشيخ المجلسي تشير إلى هذا المطلب بشكل واضح. زين، فعلى هذا يقولون بأن الأرواح لما كانت مجردة كانت عالمة لما دخلت إلى البدن حجب عنها العلم لأن المادة تحجب. لكن الإنسان حتى الإنسان عادي شوف كل ما استوغل في المادة كل ما هذا الجانب الروحي والأمور تتعلق بالعلم الروحي والعلم النفسي والعلم المجرد يكون مغيب عنده. كل ما كان مغيب في المادة يكون مغيب عنده. إذا طالب العلم وجاي يدرس علوم نفسية وعلوم روحية وعلوم متصلة بالوعي إذا كان هو فعلا مغل في حب الدنيا وحب المادة وحب كذا ما يوصل. يصير صناعي بس حتى لو وصل يوصل صناعي ما عنده ذوق أصلا في هذا الفن وفي هذا العلم. زين فشاهدي أنهم خادهم قالوا بهذه النظرية أن المجرد يكون عالما ومما لا إشكال فيه. إحنا قلنا بأن الله عز وجل بسيط ليس بمركب يعني لا يحتاج إلى جسمه فهو من المجردات إذا صح التعبير بأنه مجرد. وإن كان هذا اللي يدعو أنه مجرد مثلا الروح الروح الفلاسفة كلهم يقولون بأنها مجرد. الشيخ المجلس يقول لا الروح مو مجرد مادة لكن مادة خفيفة وهي مو مجرد. والغريب أنا شفت يعني بحث علمي كان يذكر على أنه الإنسان إن شاء الله سوى دراسة وأنا نقلت إلى بعض المتفلسفين سوى دراسة جابوا من قديم كان البحث سووا دراسة جابوا حتى في قناة العربية زين سووا دراسة مولانا إلى عدة أموات يعني واحد يفتبر سووا عليه دراسة شنو التغيرات اللي تصير قبل احتضاره وبعد احتضاره يعني بعد موته وقبل موته دراسة فيسيولوجية فمسوين دراسة على عدة أشخاص من ضمن الأمور اللي أخذوها سووا دراسة في الوزن شافوا أنه الوزن يتغير وما يتغير لما يموت يأخذ لحظة هو الموت ما هي ولا شيء شو حي لو ميت ما هو شيء كده فلاحظوا أنه بمقدار تقريبا نصف كيلو ينزل. ليش ينزل نصف كيلو أيضا فلاحظ أنه نصف كيلو ينزل تقريبا نصف كيلو ينزل ليش ينزل نصف كيلو. فعلى كل حال ماذا هذا مؤيد كلام الشيخ المجلسي للعلماء على كل حال زين ف الدليل الثالث الذي يعتمدوه في إثبات العلم لله عز وجل وهذه مقدمة فلسفية أنه كل مجرد مستقل وعالم بذاته. هذا من ناحية العلم
يعني هذا أنا الدليل الذي أورده الفلاسفة الآن عام في كل مجرد كيف يمكن أن
نحن
نقول
إحنا كلامنا ما أحسن قلنا إحنا بأن هذه الصفات توجب الكمال على نحو الضرورة يعني ضرورية ثبوت له لكن الممكن قد يحصل على هذه الصفات لكن لا على نحو الضرورة على نحو المد من غيره. كذلك فالنبي صلى الله عليه وآله عندنا روايات عن المعصوم أنه الدنيا عنده كالبيضة متى أراد أن يعلم علم ما يحجب عنه شيء وبعدما أراد يقول أنه عالم بكل شيء هذا صفة من صفات الله عز وجل هذا اللي يعلم بكل شيء. لكن الإمام إذا قلنا بأنه يعلم والدنيا عنده كالبيضاء والدنيا عنده كالجوزاء على بعض التعابير في الروايات هذا مو معنى أنه يعلم بنفسه من غير الحاجة إلى الله عز وجل. الفرق بين علم الإمام وعلم الله بأن علم الله علم ضروري وعين ذاته لكن علم الإمام علم مستمد من الله عز وجل بواسطة الله عز وجل مو أنه ضروري وثابت له. زين هذه الصفة الثانية عشان نقرأ المطلب عشان بعض التطبيقات نسويها أن مع القدرة الصفة الثالثة التي تكلم عنها تكلم عن القدرة. ما هو تعريف القدرة؟ قال المراد من القدرة زين ما هو إلا عبارة أخرى عن القوة. قدرة يعني قوي قادر يعني قوي ومبدئية الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره من مبدئية الفاعل المختار مبدئية الفاعل المختار معنى المبدئية يعني هو يبتدي مبدأ يعني ابتداء الفاعل مختار للعمل، مو أنه مجبر على العمل. إذا الفلاسفة عندهم أن الكون أزلي، ليش الكون أزلي؟ لأن الله صحيح علة، ومو الفلاسفة الغربيين يعني صحيح علة، لكن العلة لا تنفك عن المعلوم، لا ينفك عن العلة. إحنا نقول لا، الله علة صحيح، لكنه علة مطلقة مختارة. شلون يعني مختارة؟ يعني مو غصبا عليه نوجد المخلوق، هذا بخلاف قلنا الوجدان، بخلاف الواقع. خب أنا ممكن وأنا موجود وأنا مخلوق، لكن أنا أزلي؟ ما أنا أزلي. منو علة خلقي؟ الله عز وجل. أنا مو علة خلقي الله عز وجل. خب أنا قبل 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما كنت موجود، الآن موجود، فدليل على أنه لما خلقت باختياري، وإلا لو لم أكن اختياري لكان من وجودك كنت أنا موجود، والحال أنني لم أكن موجودة. زين، فمعنى القدرة هي القوة مبدئية، يعني ابتداء الفاعل المختار، فاعل يكون مختار، ما تكون علة، هذا إشارة إلى ما ذهب إليه الفلاسفة، ما تكون علة مجبرة، لكن هي علة مختارة للعمل الذي يمكن صدوره. ذكر 3 ملاحظات.
هذا عام في الخالق والمخلوق.
وش اللي عام في الخالق والمخلوق؟
هذا الحد.
حد ما فهمت شنو الحد؟
مبدئية المختار هذا حد القادر،
هو القادر. تعريف القادر يعني؟
يعني الحدود الآن لابد أن يجتمع فيها شيئا جنس وفضل.
هذه الحدود الحقيقية التي لا بد أن يجتمع فيها شيء عن الجنس. أما الحدود الحقيقية، الحدود الحقيقية يعني التي لها جنس نفس، مو كل الحدود لها جنس نفس، مو كل تعريف لها جنس نفس.
نعم، أربعة عشر مكان كثيرة.
أي نوع؟ هذا مو حد، هذا تعريفون، تعريفون لما يقرب إلى الذهن، هذا أمر اعتباري. الأمور الحقيقية هي التي تقسم إلى جنس وفصل، مثل الإنسان يقولوا حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية في الإنسان أمر حقيقي، والناطقية في الإنسان أمر حقيقي. حقيقي يعني يمكن ذهنيا أن يحل الإنسان إلى أنه حيوان ناطق، لكن هذا التعريف اللي موجود الآن كلها أكثر التعريف تعريف توضيحية يسموها شرح الاسم. حتى منطق مظفر ما أخذ زين. وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا من حيث المرتبة الوجودية كان أكثر قدرة. على كل حال ذكر 3 ملاحظات. الملاحظة الأولى أن العمل الذي تتحقق به القدرة لا بد أن يكون ممكن التحقق. إحنا لما نقول قادر، ما نقول قادر مطلقا تعال تخبر، حتى ولو كان خلاف الحكمة، حتى ولو كان مستحيلا، إحنا لازم نلتفت. الله عز وجل قادر، مو بس الله قادر، بس قادر وحكيم. فمو عشان تثبت صفة القدرة تقوم تفترض أنه يعمل شيء خلاف الحكمة، ما يصير، صفي تنافي معدل. فالله عز وجل قادر، لكن يجب أن تلتفت إلى 3 ملاحظات. الملاحظة الأولى أن قدرته فيما يتعلق بماذا؟ بما هو ممكن تحققه، إلا الذي فرضنا أنه مستحيل في المقام الذي فرضنا أنه مستحيل مثل الشريك الباري. زين، هذا خلقه والعياذ بالله. أصلا كلمة القدرة، عنوان القدرة يقولها السالم من اتباع موضوعه، ما يتكلم عنه أنه مقدور أو غير مقدور. القدرة تتعلق بما هو ممكن لا بما هو مستحيل. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن القدرة على كل عمل لا توجب ولا تفرض على مثل هذا القادر أن يحقق كل الأعمال. هذا الذي قلنا بالحاضر الحكمة، القادر يحقق الأعمال
التي يمكن أن تكون،
بس يمكن، ممكن. خلينا في المسألة الأولى. المسألة الثانية، القادر يحقق الأعمال التي فيها حكمة، هم قد تكون أعمال ممكنة لكن القادر ما يسويها، يسوي الحكيم. أنا قلنا هو مو بس قادر، وقادر حكيم. زين، الملاحظة الثالثة، مو القابل، القادر. الملاحظة الثالثة أن القدرة بالمعنى الذي ذكرناه تضمن للاختيار أيضا، هذا اللي تعيق بالفلاسفة. القدرة مو قدرة على نحو العلة الموجبة المجبرة، القدرة على نحو العلة الموجبة المختارة. اعتراف لحظات المقام الآن خلنا نطبق الدرس عشان نشوف العبارات اللي تعرضي لها المقنع. الدرس الثامن نعم. الثامن التاسع. 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 زين. الصفات الذاتية المقدمة. علمنا مما سبق أن الله تعالى إذا في عبارة مواضحة قولوا شيخنا العبارة تفضلتوا بها اللي مواضحة وقفونا فيها. علمنا مما سبق أن الله تعالى وهو العلة الموجودة للكون توجد فيه كل كمالات الوجود وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود إنما هي مستمدة من هذا توجد فيه كل كمالات الوجود. هذا بلحاظ أي ركيزة؟ ركيزة الأولى. وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود إنما هي مستمدة من بلحاظ أي ركيزة؟ ثانية. دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضتها على مخلوقاته. ولتقريب هذه الفكرة للذهن يمكن أن نضرب هذا المثال. إن المعلم يزود التلميذ من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيء. وبطبيعة الحال فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجودية من الله تعالى أسمى بكثير من هذا المثال. هذا المثال لتقريب للذهن بس. ولعل أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول إن عالم الوجود نور وتجل من الذات الإلهية المقدسة كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الله نور السماوات والأرض. ليش النور إذا وصل وانقشعت منه غيائب الظلمات هذا ينقص من أصل النور شيء؟ لا ينقص من
إن عالم الوجود نور وتجل من الذات الإلهية المقدسة.
نور يعني عالم الوجود نور. نور يعني هذا النور وهذا الشعاع من وين جاي؟ جاي من أصل ذلك النور وهو الله عز وجل. لا قال الله نور السماوات والأرض.
النور مخلوق.
مثال قاعد أضرب مثال.
ما معنى هذه الجسد نور متجلي من الذات الإلهية المقدسة؟
إن عالم الوجود.
عالم الوجود صحيح مفهوم لكن نور وتجلي من الذات الإلهية المقدسة. نور.
لا مراد مو هذا مو قصد انه مراد هذا النور هذا العبر عنه وتجلي لعرف التفسير تجلي يعني تجلي للنور مو هذا النور ذات النور ذات النور يقول الآية الله نور السماوات الله هو النور المثال على ان الله هو النور والسماوات تستمد النور منه الله نور السماوات باعتبار أصل باعتبار التجلي عبر عنه بالتجلي وتجلي من الذات الله المقدسة يعني السماوات والأرض تجل من الذات المقدسة تجلت عنه قضاءت عين. وقلت لكم أن العبارة عبارة المصنف أو عبارة المترجم شوية عبارة فيها ضيق. زين. كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الشريفة وبملاحظة المقدمة بس وبملاحظة الكمالات الإلهية لا متناهية فإن كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد يقبل الصدق والانطباق على الله تعالى كما نسبت لله تعالى في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والأدعية والمناجات المتواة عن المعصومين عليهم السلام. أمثال هذه المفاهيم النور الكمال الجمال المحبة البهجة وغيرها. وأما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام الإسلامية فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين الصفات الذاتية التي هي فرع الركيزة الأولى والصفات الفعلية التي هي فرع الركيزة الثانية. ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمين وبعد ذلك نتعلم بذكر أهم هذه الصفات وإثباتها والاستدلال عليها. بكرة بنكمل التطبيق وبعدين ندخل في الصفات الفعلية. قرأتون بعد أقرأ المطلب عشان بكرة نكمل تطبيقها والحمد لله.